الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تطرقنا في اللقاء الأخير إلى باب آخر من أبواب كتاب الطهارة، وهذا الباب هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترهيب من دخول الرجال الحمام بغير أزر، ومن دخول النساء بأزر وغيرها إلا نفساء أو مريضة، وما جاء في النهي عن ذلك. ذكرنا لكم أن المؤلف رحمه الله انتقل من النوع الأول من أنواع الطهارة إلى وهو قلنا هناك نوعان: طهارة خبث وطهارة حدث، وانتهى من طهارة الخبث حيث تطرق رحمه الله إلى بعض آداب قضاء الحاجة. ونحن أردنا من باب نافلة العمل أن نتبع هذه الآداب، ما هي الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها إذا أتى حاجته. وأنت تدرس هذه المسائل وهذه الأبواب تتفطن إلى أشياء مهمة، تتفضل زيادة على فضل هذه الأمة في باب الطهارة، وأن هذه الأمة هي أمة الطهارة، بدلا من أن يفتخر أحدنا بغير هذه الأمة ينبغي أن يضرب المثل بهذه الأمة. نعم، قصرت هذه الأمة في هذا الباب العظيم لبعدها عن دينها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. إذا من الفوائد التي يستفيدها المسلم ويدرس هذه المسائل سماحة الشريعة، سماح الشريعة سمحة يسيرة، أي جاءت باليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وخاصة أن قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. من جاءت هذه الآية؟ ألم تلد في الآية الوضوء؟ الجواب بلى، هذه الآية وردت في الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يطهركم ويتم نعمته عليكم. إذا تلاحظ أن حيث أراد الله تعالى رفع الحرج وإظهار سماحة هذا الدين، بعض الناس للأسف الشديد جاءوا وشددوا في هذا، ودائما هكذا. مثلا نرى من نظائر هذا أن الله فتح لنا الباب على مصراعيه في الدنيا، قال: اخترعوا وابتدعوا في الدنيا، غير اخترعوا وابتدع، أنتم أعلم بأمور دنياكم تفضلوا. وفي الدين لا، أغلق الباب وشدد فيه: من ابتدع بدعة ضلالة فعليه وزره وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كل بدعة ضلالة. فالأمة هنا نكست الأمر، وش دارت في الدين؟ راحت ابتدعت واخترعت عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. في الدنيا حيث أمرت بالاجتهاد والإبداع نراها جمدت وصارت في ذيل القافلة البشرية. إذن كذلك مما نستفيده زيادة على ما ذكرناه، على سماحة هذه الشريعة، زد على أن هذه الأمة أمة النظافة، نستفيد مسألة دعوية. لأن إذا كان الدين هذا بين لنا آداب قضاء الحاجة وما إيسارها وما أدق تفاصيلها، فكيف بمسائل أهم من هذه؟ فلا شك أنه حسن الظن بالله اللي يبين لك كيف تقضي حاجتك، بأي رجل تدخل، بأي رجل تخرج، ماذا تقول، لا تمس ذكرك بيمينك، يبين لك هذه الأشياء. والأمور مسائل الدماء، مسائل الأعراض، مسائل التي تقوم على الأمة، هذه ما يبينها لك. فالله تعالى حكيم، من باب أولى بين هذه الأشياء. فلذلك على المسلم أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن انتهى من طهارة الحدث أو الخبث انتقل إلى طهارة الحدث. طهارة الحدث هي ثلاث أنواع: غسل أو وضوء وغسل وبدل عنهما، بدل منهما. فبدأ رحمه الله بالغسل، شفنا أول باب تطرق إليه حكم دخول الحمام. الحديث الذي شرحناه هو حديث واحد، وبقية الأحاديث ستأتي في المعنى نفسه، سنشرحها إن شاء الله. الحديث الأول هو حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. لابد أن يستر عورته عن غيره. بالعكس والله العلماء الذي يقرأ الفقه أحيانا الفقه يربي، لو درسناه بالطريقة الصحيحة أنت تقرأ الفقه وتستفيد أخلاق. مثلا تكيد قرأ البيوع، شتو كتاب البيوع كيد قرأه، شوف يعني يتناول لك مسائل دقيقة، هل يجوز لك الوقع راك ماشي صبت 1000 فرانك صبت 5000 ها ما يجوزش تديها ما يجوزش تديها، أنت تدرس فقه صح ولا لا؟ بعدين لكن في الوقت نفسه إن كنت تعقد تتربى. إذا كنا إذا كان الشرع يهتم بهذا الشيء اليسير من أموال الناس ويقول لك ارفدوا وعرفوا سنة، مثلا تصير مبلغ مثلا تعرفوا سنة، بعد ما تمر سنة باش تملكوا. تخيل زعما روح جاز سنة وجا صاحب هذاك المال، تخيلوا إذا طلبوا منا عندك يديه. أنت الآن وجدت تقرأ فقه لكن في الوقت نفسه تتربى، تقول فكيف بي أمد يدي إلى أموال الناس من غير هذا؟ يعني تصيب أمانة على الناس أمامي، ولا واحد مثلا يودع شيئا لدي، لا شك أنني أعظمه من باب أولى. هذه الأمة اللي في الحد اللبنانيين اللي كانوا يقرأوا فقه ويمشي ويكملوا يتربى في الوقت نفسه، تخرج لك أمة متربية. ماشي أمة ماشي أمة يعني تتدين بلا كاركاس كما تقول، تتدين في الظاهر لكن لا تدرس. مثل كما يدرس ما راحش يمثل الدين أحسن تمثيل. دراسة الفقه هذا، دراسة الدين هذا والشريعة هي التي تنتج لك وتظهر لك مزايا هذا الدين. هذا تتربى مع الأيام تتربى. قلنا لا يدخل الحمام إلا بمئزر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، لا يدخل زوجته سماها حليلة لأنها تحل له. رأينا أقوال العلماء فيها، شفنا أن الحمام محرم على الرجال، محرم على الرجال إلا بشرطين. الشرط الأول أن يستر عورته، الشرط الثاني أن لا ينظر إلى عورة غيره. فإن ظن وغلب على ظنه أنه لن يقوم بهذا يحرم عليه الدخول إلى هذا الحمام. أما النساء فيحرم عليهن الحمام مطلقا بلا شرط، لا ليس ثمة شروط إلا لضرورة بشروط. ضرورة هي التي نجعل لها شروط، وهي المرأة المريضة التي مثلا مرض يحتاج إلى مثل هذه الأنواع من الحمامات. قال ومثل النفساء، النفساء هي صاحبة النفاس التي ولدت سميت نفساء لأنها تنفست من بعد ضيق، تنفست من بعد ضيق. لكن احنا لما نقرأ هذه الأحاديث وهذه الأحكام الفقهية ننزلها منزلتها، نقول الضرورة تبيح المحظورة لكن تقدر بقدرها. لا شك أي إنسان يقول الضرورة تبيح المحظورة، نعم أي ولكن تقدر بقدرها. فإذا أمكن لهذه المرأة أن تدخل هي مريضة أو نفساء أن تستحم في عندها وسائل تسخين في البيت، أنا أشتري الحمام، أو أهلها لديهم وسائل تسخين للحمام في البيت، لماذا تذهبين إلى الحمام؟ وهكذا قس، يعني ما تذهبش إلا إذا لم تجد وكانت مريضة جدا، فهذه يحل لها شرطات والأمن. الشرط الأول أن لا تجد حماما في بيتها، واليوم الحمد لله الوسائل كاينة، أو في بيت أهلها. الشرط الثاني أن تكون مريضة مرضا يحتاج إلى مثل هذه الحمامات. والشرط الثالث هو الأمن، لا بد، هذه القضية مهمة جدا، أن تأمن على عرضها إذا ذهبت إلى أمثالها. إحنا نقرأ فقه، هذا هو، ما نحرموش على الناس حاجة أباحها الشرع، ما نحرموهاش. امرأة آمنت على نفسها، مريضة الحمد لله يعني تبت على هذا المرض ولم تجد حماما في بيتها وبيت أهلها مناسبا لمرضها، يحل لها أن تذهب، وتذهب وهي مرتاحة مطمئنة أنها طرقت بابا حلالا، ذهب شوي كما قلت مؤنبة نفسها ومؤنبة ضميرها. الحديث الثاني قال وعنها يعني عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمام حرام على نساء أمتي، الحمام حرام على نساء أمتي. فهذه الأحاديث التي جعلت الشوكاني رحمه الله وغيره يحرم من الحمام على النساء مطلقا، احنا نقول نعم هو حرام على النساء مطلقا لكن للضرورة أحكامها. قال رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. الحديث الثالث الذي ذكره قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضا فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء عن الحمام. قال رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسلام. أعيد قراءة هذا الحديث. قال وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. السلام عليكم. شرحنا هذه العبارة في المجلس الأخير وذكرنا أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمراننا بأمر أو ينهياننا عن نهي عن شيء ويعلقان على الإيمان بالله واليوم الآخر. يعني لو استحضرت اليوم الآخر في تلك اللحظة لا أطعته، لكن هذا يدل على أن الإنسان متى يعصي الله تعالى إذا جاهل. شو معنى جاهل؟ غافل. شو معنى جاهل؟ ما يعلمش. الإنسان في حال المعصية جاهل، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة في تفسير هذه الآية كل من عصى الله فهو جاهل. فذلك اللحظة راه جاهل حال المعصية، ولو كنت أنت أعلم الخلق فذلك المسألة صح حال المعصية راك جاهل. في هذه الآية يعملون السوء بجهالة. شوف الله أثبت العلم ونفاه في مسألة عن اليهود عندما كانوا يعلمون الناس السحر، عندما كانوا يفرقون بين امرأة وزوجها قال ولقد علموا معنى تعلموا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق على بالهم لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. سبحان الله، كيف لو كانوا يعلمون لقد علموا. الذي أثبته هو العلم بالشيء، الذي نفاه هو في تلك اللحظة. ما هو علماء ما استحضروا الحرام وعظم أمر الله عز وجل بذلك. إذن قلنا كل من عصى الله سبحانه في تلك اللحظة فهو جاهل مهما كان من أعلم الناس. إذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تحدثنا هذا ما ذكر الموت في ضيق إلا وسعة. مثل بعض الناس يحدثونك عن قوم يأخذون أموالهم، يأخذون حقوقهم يستأثرون بها. وش كله؟ تفضل ذكروا بحديث المفلس. إذا سمعت حديث المفلس إن المفلس يوم القيامة من أمة من يأتي بصلاة وزكاة وصوم ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مالا هذا إلى هذا الحديث. إيه؟ قال لك فيؤخذ من حسناتهم، يأخذ هو من حسناته نعمة. تلك اللحظة أمك لن تعطيك حسنة، يماك ما تعطيش حسنة. أحب يعني ما كاش واحد تحبه في الدنيا كما أنت، بس هذيك اللحظة لا. فهي ما تعطيش حسنة، هي جهة لا يعطيك حسنة نعمة. فإن لم يكن لديها حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليهم. أنت كي تقرأ حديث المفلس ما تخيلش جارك اللي رهنك اخترع ولا أحد يريد حمص لفتوا حاجة ما رجحها لك تقول المفلس الله غير ما هذا، هذا راهن بالك أو يصلي ويصوم. تخيل بعض الناس الذين أخذوا حقوقك وأموالك، فكر بلي يوم القيامة راح تديها. تذكر جيدا باللي دارك تاع السخف بالك. هذا إذا ذكر الموت في ضيق وش معناتها تصبر صح ولا لا؟ كي تتذكر بلي سيأتي اليوم الذي سنفارق في هذه الدنيا ونخرج منها كلنا بالظالم بالمظلوم وتناقف بين يدي الله عز وجل ونحن في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة. هؤلاء الناس الذين طغوا وتجبروا في الأرض ستأخذ من حسناتهم، فإن لم يكن لديهم حسنات اطرح من سيئاتك عليهم. إذن فتذكر جيدا هذا. ما ذكر الموت في ضيق إلا وسع، ما ذكر في سعة إلا ضيقة. تكون راح تجهل، عندك درام، عندك مثلا حاجة راح تجهل تفكر الموت حبيس. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، والجار من مبادئ الإسلام هو حسن الجوار، لكن احنا عندنا درجتان، عندنا أو تقدر تقول ثلث درجات، كل حاجة عندنا ثلث درجات، عندنا الإسلام والإيمان والإحسان، نعرفوها الإسلام والإيمان والإحسان. انتظر احنا أمرنا بالإحسان مثلا مع الوالدين، ما ترى ولا مرة، ما تشوف ولا مرة نص في القرآن يقول لك أطيعهم ولا كذا. عندي شغل طاعة، طاعة الوالدين هذه أمر مسلم، طاعة الوالدين أمر مسلم، ليس من العيب، ليس من الحكمة أن أجلس مع إنسان وذكر طاعة الوالدين، هذا أمر قلت لك مسلم. إذا بماذا أمرنا الله؟ أمرنا بالإحسان. أقرأ الآية وبالوالدين إحسان، ما قالش الوالدين طاعة، شو هذه طاعتك؟ هي أمرك بأمر ديره وكي ناك عن شيء مدير، هذا أمر مسلم. احنا نتكلم عن الإحسان إليه، والإحسان هي حسن الصحبة. عارف الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أهلك، انتهي. طبعا هذا الحديث ما شوف فهمه فهم خاطئ، بزاف الناس ما يفهموش فهم جيد. فمن حسن الصحبة من البر مش الطاعة، طاعة الوالد طيعه لا شك، والد قال لك روح، الوالدة قال لك ما تروحش، انت الوالد لماذا؟ إذا كانت هي واجب عليها الطيعة، كيف بي؟ أيها الدخل إليه قال طاعة، هي الطاعة الوالد، لكن الآن هذه حسن الصحبة البر. مثلا شريت حاجة مثلا بيتزا، مش تحب تضرب مثال، خاص بيتزا من الغرائب يعني، هي جاية في مربع وهي مدورة تقسمها مثلث، اللي خدمها مهندس، اللي اخترع البيتزا هذا مهندس، علاش؟ هي جاية عطاك في كرتونة مربعة وتفتحها تصير مدورة كي مقطعة مثلث، مش الشيء اللي خدمها مهندس صح. هذا الأكلة هذه تقسمها مثلا على أربعة، تعطي لأمك ثلاثة وبابك واحد. هو لو كان فقيها ما يجوزلوش يغضب، علاش؟ يعرف أمك 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 ثم أبوك. قعدت مع الوالدة عندك ساعة، تقعد مع الوالدة شحال؟ ثلث أربع ساعة، وتقعد مع الوالدة أربع ساعة. فهم هذا هو معنى الحديث في البر، شنو الصحبة اللي ما تعطي أكثر، وهذا هو الواقع. إنسان أقرب إلى أمه منه إلى أبيه، لكن الطاعة لا. الآن ترون في القرآن حسن يأمرنا بالإحسان وبالوالدين إحسانا، فهم دائما يأمرنا بالإحسان، ما يأمرناش بمجرد الطاعة. هذه لازم نفهموها ونفهموا هذا الجيل لو طالع باللي مسألة الطاعة عيب نتكلم عليها، احنا نتكلم على حسن الصحبة. كيفاش معناها تعيش مع صاحبك؟ كيفاش تعيش مع صاحبك؟ ماذا بيك تقعد معه أطول الوقت؟ ممكن تشري حاجة، ماذا بيك تهدي له شيء، تخمم كيفاش تدخل عليه السرور، هكذا الوالدين تقعد معهم شوي، قلتلكش يعني خلد معهم، تقعد معهم وقت مناسب، ماشي هذيك الهدة تاع الجزائريين، احنا عندنا هدة وحلها، هي تهضر معك مكتبة واقف قدام الباب خارج أكيد، هكذا هي تقول لك غير روح، لا ماذا بيها تريح، هاي حسن الصحبة. كما تقعد مع صاحبك اقعد، علاش؟ مرادي مفاهيم مهمة. الدين لم يأمرنا بطاعة الوالدين، إنما أمرنا بالإحسان إليهم، يعني شيء أكبر من طاعة الوالدين. كذلك الجار لم يأمرنا فقط بإقامة الواجب معه، لا، عندك درجة الإيمان، الإيمان فهم الإحسان، أحسن إلى الجار إنها تتفقد أحواله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر الجارة أن تحسن إلى جارته بماذا؟ ولو بفرس نشاة. فرس اشتري جلد أشات، شو حد يأكلها؟ هذاك حلالك مع الظرف ديالك اللي تعفس عليه اللي تمشي به، هذاك عطاه الله. طبعا هو مثل ضرب لك مثل، يعني حاجة أنت ربما تحتقرها، الجار يهمه مثلا هذا العمل اللي درته، الإنسان يتفقد يحسن إليه، هذا مريض أعوده، هذا محتاج أصيله، وهكذا الواجب. فهم الإحسان المستحب، إذا عجزت عن شيء مستحب فقم بالواجب، فهم إغاثته إذا لهف ونصرته إذا استنصر، فهم تكف عنه. إذا عجزت عن الواجب وعجزت عن الإحسان هذا المستحب، يا أخي أحبطت. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فكف أباك عنه. هنا راك درت حاجة كبيرة جدا، وستأتي هذه الخصلة يوم القيامة تقودك إلى الجنة. بالك كف الأذى، بالك تظن بلي حاجة سهلة، حاجة عظيمة تؤجر عليها وتؤخذ، كما حديث البيهقي صاحب الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الزكاة كتاب الصدقة عن أبي ذر قال: يا رسول الله، أسمع مني إيش قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنبئني عن عمل ينجيني من النار ويدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم دا يأمره بأمر، أن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. قال: أرأيت إن عجزت على ذلك؟ قال: تعين أخرق إنسان. أخرق شو؟ إنسان ما يعرف شي صنع، تعاون تريده الصنع. قال: أرأيت إن كان لا يعلم ما يصنع؟ قال: تجاهد في سبيل. قال: أرأيت إن كان عاجزا عن ذلك؟ قال: يتصدق. أرأيت إن كان عاجزا عن ذلك؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك خصلة خير؟ قال: وجه الإنسان ما فحتها جلس لعب. قال: فكف أذاك عن الناس، فإنه ما من خصلة من هذه الخصال إلا وجرت صاحبها إلى الجنة. يعني كي ما تقدرش تدير تحسن لا تسيء، عجزت عن إماطة الأذى عن طريق ما قدرتش ما ترميش فهم هاوش معناتها، عجزت عن الإحسان إلى الجار فلا تؤذي. أما أن تترك الإحسان تترك الأمور الواجبة وتأتي الأذى، هذا هو الشيء غير الجيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. شو ما قالش فلا يؤذي جاره، فليكرم جاره، هذه زيادة عن الواجب، زيادة عن كف الأذى. إذا عجزت، إحنا دولي نخاطبه به الناس اليوم، نخاطبه بالناس ما تأذيش فقط، لا تؤذي أحدا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يدخل إلى الحمام مستورا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا باب واسع من أبواب الدين هذا، وهو اللسان. فالمرء كما قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وخاصة لماذا كان اللسان من أصعب الأمور؟ علاش آفات اللسان أصعب الآفات؟ لماذا؟ أولا لقوة الداعي إلى الحديث. الناس عندها الداعي إلى الكلام، زد لسهولة حركته، الإنسان ما فيش العظم فهم يبقى يهدر نهار كان ما يتعبش. ثالثا تسويل الشيطان. رابعا حظ النفس، كما قال السلف الصالح الأولين الصالحون العباد الزاهدون وش كانوا يقولوا؟ قالوا: لكل مجلس فاكهة وفاكهة المجالس الغيبة. أن تضع إنسانا على الطاولة تبدأ تشرحه. فالإنسان صعب، يعني آفات اللسان من أصعب الآفات. لذلك شدد الله تعالى العقاب من جرائه. فالإنسان عليه أن يتبع هذه القاعدة، فليقل خيرا. اسأل نفسك: ما سأنطق به خير أو لا؟ إن كان خيرا تفضل عجل، وإن كان شرا فاصمت. إن كنت لا تدري فاصمت. أما المشاركة في الحديث فضعها تحت هذا الميزان، هل هو خير أو لا؟ إن كان خير عجل. ومن عجائب المؤلفين كما ابن عبد البر رحمه الله في بهجة المجالس وغيره، يقول لك باب في حمد اللسان تقرأ تقول ما تسكتش، دور باب في ذم اللسان تقول ما تسكتش. فالقول الفصل: إن كان الإنسان له خير فلا يمكثن ساعة عن الحد، يعني غير تكلم ما تنفع في الناس. أما من كان يهذر، كلمة الهدر احنا في الجاهلية كلمة فصيحة، إن كان يهذر ويعرف بما لا يعرف فالأفضل له بل واجب عليه أن يسكت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. بدل بليقل خيرا، إن كان عندك خير لا تكتمه. لذلك رجح العلماء اللي عنده علم اللي عنده خير اللي عنده نصيحة يقدمها ما يسكتش. ثم أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. هذا الخطاب هو النساء مطلقا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا يدخل الحمام. قال فنميت بذلك أي رفعته. تكلمنا عن هذه القضية، نميته أي رفعته، منه النميمة رفع الحديث على نية الإفساد. فنميت بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في خلافته، فكتب إلى أبي بكر، إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. هذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أول من بدأ يصنف الحديث بأمر عمر بن العزيز. يعني إحنا يقولون لك باللي أول من صنف، أول من جمع الأحاديث، يقول لك عمر بن عبد العزيز، لكن ليس هو الذي باشر هذا، إنما جاء الأمر من عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في عام 101. بدأوا يجمعوا السنة، بدأوا يجمع السنة من الأقطار، هذا هو بدأ الجمع. قال: فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سل محمد بن ثابت أحد الرواة هذا الحديث عن حديث، يعني هل قاله بهذه يعني التثبت، تثبت، فإنه رضا. تكلمنا عن رحلة طالب الحديث وكيف كان الصحابة والتابعون يتثبتون في الرواية، شيء عجيب يعني رأيناه. قال: فإنه رضا، أي فإنه مرضي، والعرب تعبر عن الموصوف بالمصدر، وهذه بلاغة. فرق كي تقول فلان فاضل نيحة، فلان فضل، يعني هو الفضل بذاته، فاضل أي اتصف بالفضل، لكن هذا هو الفضل. كذلك فإنه رضا، أي فإنه مرضي غاية. قال: فأسأله، أي تثبت من الحديث، ثم كتب إلى عمر فمنع، أي قالوا بالحديث صحيح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكتب فمنع النساء من الحمام، عمر بن عبد العزيز رحمه الله. الحديث الرابع: وعن قاص الأجناد بالقسطنطينية، القسطنطينية هي اليوم اسطنبول، أنه حدث. هذا رجل عرف بقاص الأجناد، يعني كان يقص عليهم ويحمسهم، عرف بهذا اللقب. عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. قال: رواه أحمد. طبعا عقاص الأجناد المنذي رحمه قال: لا أعرفه، لكن غيره عرفه لأنه مصري، والسلام ورحمة الله وبركاته. وهناك علماء تخصصوا في كل بلد، كل واحد تلهب ببلاد، مثلا كان الناس متخصصون في الرواة تاع مصر، يتتبعونهم ويعرفون أخبارهم، فعرفوه وقالوا إنه إنسان فاضل، هذا قاص الأجناد رحمه الله. أعيد، هذا قاص الأجناد في يوم القسطنطينية في عهد عمر بن الخطاب، طبعا كان على القسطنطينية عمر بن العاص رضي الله، أبو أيوب الأنصاري، كم حاولوا من يوم سنوات وما يحاولوا بشي يفتحوا القسطنطينية حتى فتحها محمد الفاتح رحمه الله. أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. هذا حكم عام، حكم عام في كل ما يعصى به الله عز وجل. من أين أتينا بالعموم؟ من قول، لماذا إحنا كان أحاديث لا نفهمها جيدا، وإذ لم نفهمها جيدا كان الواجب علينا أن نسأل أهل الذكر فنفهم الحديث على صحته. بعض الناس لا يفهم بعض الأحاديث. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لمن؟ لذي السلطان، لذي السلطان، وكل إنسان سلطان بحسبه. فمثلا السلطان في البيت هو الأب، هو الأب يعني، لأني غلط، كان الأب موجود يعني. الابن هذا ولو كان كبيرا، ولو كان تقيا، ولو كان، ما دام كان سلطان ما يغيرش باليد، ما يروحش الخوه ولا الاختو ولا حاجة في الدار منكرة يغيرها باليد إلا بإذن السلطان. تعرف هذا منكر يا أبتي، أتأذن أن أغيره؟ ما بده يجيني زاد اقول لك انا اخر رايته منكر واجب علي نغيره. ايش على بيدك؟ بيدك في سلطانك. تفضل. من هو السلطان في المسجد؟ الامام. يعني الرجل رجل في سلطانه الا باذنه. فما يجيش واحد دخل المسجد صار منكر يغيره هكذا. لا، يتكلم عن الامام. الدين ماهوش فوضى، كل واحد عنده مهمته. قال ايها الامام جزاك الله خير، هناك منكر، هذاك الامام يغير. شاف ما يغيرش اديت الذي عليك. لماذا؟ انت مأمور فقط بالنصيحة. السلطان الأعظم، السلطان بحسبه، مثلا هذا الوالي على المنطقة الفلانية وكان سلطان أعظم على البلاد كلها، أمر خارج ولايتي أرفعه إلى السلطات. السلطة هم اللي غيروا باليد، احنا ما نغيروش باليد. السلطان في المصنع هو المدير. شفت حاجة في المصنع، صارت حاجة، تروحش تبي يدك تغير، لا روح للمدير المسؤول هكذا. إذا أنت في غير سلطانك عليك باللسان إن كان لديك حين بهذا القضية، السلام عليكم وتنصحه بالتي هي أحسن وبالتي هي أقوى. فإن أخذ بنصيحتك فذاك فذلك ما كنا نبغي، وإلا فقد أديت الذي عليك. ماشي، هذا باللسان طبعا إن كان لديك لسان. شيء ثعبان يلسع الناس مثلا، لا، لسان طيب تتكلم بالحكمة، عارف كيش تتكلم، وكل شيء بحسبه. كاين معاصي باينه، ما تحتاجش تجيب الادله لترك صلاة. ترك صلاة واحد ستو مثلا يدخن او يشرب خمر، لكن كاين امور دقيقه شوي بدك تكون عندك شويه معلومات في هذه القضيه قبل ان تلجا للتغيير. فان عجزت، لا عندي لا سلطان، مانيش قادر نتكلم. فهنا قال لك من لم يستطع فبقلبه. سؤال، كيف نغير بالقلب؟ لا يمكن تغيير شيء بالقلب. هذا الحديث فسرت لنا آيات وأحاديث أخرى. الآيات مثل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، أي سورة الأنعام، هذه سورة النساء. قد نزل عليكم في الكتاب، أي سورة الأنعام، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. شفت بالحكم، حكم صعب. إنكم إذن مثلهم، يعني قادر تنوض ما قعش ما نضج، انهض، واجب عليك تنوض. ماشي ترياح تقول اللهم هذا منكر لا أرضاه، حكاية الوحدة أخرى. إيه، شدي اللهم هذا منكر لا أرضاه، بيين لي بلي ما ترضاهش. هذا أمر قلبي، لا أرضاه، عدم الرضا والرضا أمر قلبي، لا يطلع عليه إلا الله. أعطينا الدليل بلي ما لكش راضي، نهوضك وقيامك هو الذي يدل على عدم رضاك. أما أن تبقى قابعا في المكان تقول اللهم هذا منكر لا أرضاه، الروح ليس هذا خطأ، إلا إذا لم تستطع، كنت مكرها مرغما مثلا، هددت، عندك شيء آخر. نتكلم على الأصل، قال مع جماعة تو يعصي ربي نوط أي معصية. لكن الحديث هنا فلا يجلس على مائلة يدار عليها الخمر، خص الخمر بالذكر لأنه أم الخبائث. أم الخبائث، يعني ضرب لك مثال، هذا احنا نعموها مو بس الخمر. فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر، هذا حديث يؤيد الآية. ما قالكش يقعد وقل اللهم هذا منكر لا أرضاه. إذا قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، شرحناه، ومن أطلق إلا بإزار قيد، فلا يدخل الحمام قيد إلا بإزار، هذاك الإزار تفضل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أطلق ولم يستثنى. من أين أتى المصنف بالاستثناء إلا لنفاسة أو مريضة؟ قلنا بعض الأحاديث الضعيفة جبناها في الطريق فاتت، ومع انعدام الحديث الصحيح جبنا أثر عائشة حيث أفتت بجواز دخول السقيمة إلى الحمام. زد النظر، مقاصد الشريعة تقتضي إذن عدم الحمام الذي يمكن للمرأة أن تذهب إليه وهي مريضة مع الأم، فيجوز الذهاب. ماشي. الحديث الخامس، وروى آخره أيضا، وروى أي الإمام أحمد آخره أيضا عن أبي هريرة، وفيه أبو خيرة لا أعرفه أيضا، قال الحليلة بفتح الحاء المهملة هي الزوجة. طبعا المهملة هي التي ليس فيها نقاط، والمعجمة هي التي فيها نقاط. الحرف المعجم الباء معجم تحتي، والتاء معجمة فوقية في الزوج. فحرف ما دارولوش نقطة كما الحاء مهمل. قال وعن أم الدرداء رضي الله عنها قالت خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ذلك الحديث ستفتحون أرضا تجدون فيها الحمامات حديث ضعيف من حيث المتن، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته كانت هناك حمامات. قالت فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ فقلت من الحمام. فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. رواه أحمد الطبراني. تقول أم الدرداء خرجت من الحمام فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أين يا أم الدرداء؟ فقلت من الحمام، أي العام مو من حمام البيت. فقال والذي نفسي بيده ما من امرأة تنزع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، في بيت أحد من أمهاتها، يقصد ثيابها أي الشعار لا الدثار. إحنا عندنا الشعار والدثار، الشعار هو ما مس اللحم بدن تاعك، هذا يسموه الشعار. كي تلبس حاجة لتمس اللحم ديالك هذيك يسموها الشعار، سميت شعار لأنها تمس شعر الجسد. وهناك الدثار، الدثار اللي تلبسه من فوق، اللي تلبسه من فوق يسموه الدثار. هذا علاش الرسول عليه الصلاة والسلام قال الناس دثار والأنصار شعار، أي أقرب الناس إليه وأحبهم إليه هم الأنصار. صح، هذا الدثار لا غير مقصود هذا، تنزع المرأة دثارها في غير بيت أهلها وزوجها فيجوز لها ذلك، يعني تذهب ضيفة، تذهب إلى عليكم السلام ورحمة الله. إذا المقصود بهذا الحديث شو؟ تنزع ثيابها أي شعارها، لا تنزع شعارها في غير بيت أهلها. أهلها من؟ أمهاتها، أمها أو زوجها، أخواتها، هذو كلهم حيث الأمن، حيث الأمن. يعني المرأة تذهب إلى ضيف بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنه يحل للمرأة النزول ضيفة على أخواتها وعلى أمهاتها، فتنزع ثيابها. بل إذا دخلت عند جاراتها وزميلاتها تنزع لباس الفوقاني، تبقى بلباسها العادي، يعني الشعار لباس تبقى به، فذاك لا حرج فيه. لكن أن تنزع كل لباسها في غير بيت أمهاتها، في غير بيت زوجها، هذا لا تفعله إلا وهي هاتكة السترة، سترها أو هاتكة إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل. شوف الكلام رائع، طاش بين الجبار بين الرحمن، أي إن الله عندما شرع لنا هذه الأحكام رحمة بنا، إيه تخترط اسم الرحمن في غير بنظرنا في غير موضعه. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إحنا كنا نستنى أن يمسك عذاب من الجبار من القهار، لأنه علاش ذكر هنا المقام مقام ترهيب، فإذا به يقول عذاب من الرحمن. لماذا؟ لأن الرحمن لا من اتصف بالرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء كيف يعذب؟ أن جعلت الرحمن يعذب، فهذا يدل على أنك أتيت أمرا معظما، أمر كبير. وهذه الصورة من يبدأ؟ صورة مريم، ابحثوا في كل صفحة لا تجد الله وقال، تجد غير الرحمن، تجد غير اسم الرحمن هو الذي تكرر في الصفحة الواحدة 4 مرات 5 مرات. لماذا؟ لأن بدأت به ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فلما بنيت الصورة على الرحمة تكرر اسم الرحمن إلى آخر صورة غير الرحمن. إني أعوذ بك من، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وإن من شيء قال اتخذ الرحمن ولدا، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. شوف غير كلمة الرحمن، الرحمن تكررت إلى آخر السورة. لماذا؟ لأن السورة بنيت بالرحمة، وأن الله تعالى يدعو الناس ويدلهم على الخير برحمته. كذلك هنا هاتكة الستر الذي بينها وبين الرحمن عز وجل، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. فلما كشفت الستر سيهتك الله تعالى ستره عنك، هاتهتك الستر الذي بينها وبين الرحمن عز وجل، وهذا وعيد شديد لا يحل للمرأة أن تنزع ثيابها الداخلية للشعار ديالها في غير بيت زوجها وأمهاتها وأخواتها، حيث الأمن تأمن على نفسها. وإذا هذا الحديث لا يجوز لنا أن نفهمه بخلاف ما أريد به. يعني بعض الناس ربما يعمم، يقول لك مثلا المرأة كي تروح ما تنحيش حتى الجلباب، كي تروح الخطها تبقى بالجلباب، تبقى باللباس الفلاني. الجواب لا، مفهوم؟ إذا عند الجارات عند تنحي اللباس الفلاني، لكن لباسها الداخلي دخولها الحمام فهم يجوز في بيت أي في الأمن، في بيت أمهاتها، في بيت أبيها، في بيت زوجها وغير ذلك. اللباس الداخلي تنزعه حيث هناك محرم، حيث هناك الحرمة، ولا تنتهك حرمتها ولا ينتهك عرضها. الحديث السابع عن أبي المليح الهذلي نعم رضي الله عنه أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود وابن ماجه إلى آخره. تعرفوا تفسير الحديث بسبب الورود. هذا الحديث وقت يقول شماتها ما من امرأة تنزع ثيابها، قلوا هذا خاص باش بالحمامات، خاص بالحمامات وحيث لا يكون هناك أمن على عرضها. قلت من أين لك هذا؟ قلوا سبب ورود الحديث، انظر متى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث، عندما رأى أم الدرداء خارج من الحمام. انظر عائشة متى أتت بالحديث، أتت به عندما رأت أهل حمص، نساء من أهل حمص، وحمص معروفة الشام عموما معروفة بالحمامات. إذن هذا الحديث نحمله لنلخص على الحمامات أو في الأماكن التي لا يؤمن على عرض المرأة، فلا يحل لها أن تنزع ثيابها كلها. الحديث الثامن: وروى أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم أيضا من طريق دراج أبي السمح، دراج أبي السمح عن السائبي، أن نساء دخلن على أم سلمة رضي الله عنها فسألتهن: من أنتن؟ قلنا: من أهل حمص. قالت: من أصحاب الحمامات. قلنا: وبها بأس؟ فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خلق الله عنها ستره، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خلق الله عنها ستره. يعني هذا الحديث لا يجوز للمرأة أن تنزع ثيابها في غير بيت أهلها، في غير بيت زوجها، في غير بيت أبيها، حيث الأب وتعتمد على ستر الله تقول ربي يسترني. لا، الله خلق الستر. نعطيك نظير، أنت توكل على الله شيء عظيم، لكن تبات على دار ليس عليها حجار، بات على سقف ليس له حجار. الحجار هو ما يوضع على السقف ليحمي الإنسان من السقوط، أقول حيط صغير. لا يجوز لك أن تبيت على سقف بيت ليس عليه حجر. لماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس له حجار برئت منه ذمة الله. بمعنى حفظ الله، ذمة هي الحفظ، مش مضمون. الله تعالى سيرفع عنك حفظه وعهده بالحفظ، مش حيحفظه. يعني لو كان برأس سيكيلك إلى نفسك، كذلك هنا خلق الله سترة، أي سيرفع عنه الستر الذي وعدها به، بخلاف ما لو تعرضت لمحاولة كشف سترها من غير تقصير منها، الله سيسترها وسيحميها وسيحمي عرضها. فهنا هنا لا، الله لا يضمن لها أن يحفظ لها عرضها وسترها. لذلك الإنسان يشدد في هذا الأمر، وخاصة في مثل هذه الأزمنة التي تغير فيها الناس وابتعدوا عن هدي رب العباد وكثرت وسائل الفساد. يعني الوسائل رأي كثيرة ما تقدرش تضمن هذه الأشياء، فالإنسان يشدد مع كثرة، كما النميمة تقول ما بيخطر على النميمة. اليوم النميمة راهي الأحاديث هذه تخوف تاع بكري، تحطك المفروض حنا نكون أكثر خوف منهم. لماذا؟ لأن النميمة الإنسان كي ينقل خبر يشيع الفساد بين الناس بكري على بكري كان يسمع له شهر شهرين باش يمشي باش يمشي البلاد الفلانية والبلاد الفلانية، شحال لازم له أشهر. حنا الآن هذه تكتب زوج كلمات تحطها في الانترنت ولا تحطها في تبعت الواحد يوصل 700 فرد في لحظة واحدة، وهذوك 700 يعاودون إرساء إلى أمثالهم. يعني لازم احنا اليوم نشردوا من هذه الأمراض أكثر من تشديد السلف فيها وتشديد من سبقنا عليه. ما لازمش نتساهلوا مع كثرة الفساد، لازم نشددوا أكثر. احنا للأسف بتولينا بمن جاء ورفع علم وغاية التسهيل ده في وقت فاسد، هذا غير منطقي. فهم هذا ما هم يهضروا على بك عشان تقول فتحية كان عم وش يقول؟ يقولك الجنس مخدر. قرأت كتاب وكلام رائع رائع جدا، يعني يتكلم على مسألة الجنس. يقولك الإنسان اللي يمس امرأة ولا يتكلم معها ولا يصافحها سيخدر. طبعا هي كان علميا أثبتوا بأن هناك الخلايا التي الكروموزوم هذا يتضاعفون بمجرد اللمس بمجرد الريحة، تشم الريحة الطيبة التي تفعلها المرأة هذيك تقوي كروموزومات الإنسان. بعدين يقول لك والجنس إذا تضاعف في البدن تاعنا، قال لك هنا المخ بدا يرقد مخدر للعقل. تصيب الناس اللي غارقين في الجنس نهار كانوا ما معنس ما يفكروش منها، ما راح تعجب ما يفكروش منها، حتى احنا نتعجبوا شبين يهضر هذا هذه لا يهضر هذا ما وش عايش هذا معنا. علاش خدر عقله؟ وإلا والذي نفسي بيده ما وش في عقله ما وش يخمن جيدا. فلذلك الإنسان لا بد عليه أن يشدد في وقت الفساد أكثر من ذي قبل. إحنا ابتلينا بمن يرفع راية التسهيل والتيسير في وقت الفساد، وهنا راح تزداد المفسدة. كنا المفروض نبدأ الترهيب من تأخير العزل لغير عذر، الإنسان ما يبقاش جنوب كلي غير يكون جنوب يروح يغتسل وما يخليش الوقت يطول. لكن معليش نأتي عليه في المجلس قبل نكمل آخر حديث، الحديث التاسع وهو الأخير. هذا الفصيحة جاء في قول التاسع والأخير، هذا خطأ، التاسع وهو الأخير. هون كما بينا الشيخ تقي الدين الهلالي في تقويم اللسانين يقول هذا هو الباب الرابع مش هو الأخير وهو الأخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. وقد لاحظتم معي الأحاديث كلها كانت تبدأ بها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لا يفعل هذا إلا من يخاف الله ويؤمن به ويخاف اليوم الآخر، غيره الذي تحت ضغط مصلحة الدعوة الذي هو تحت ضغط الواقع المر لا يدخل تحت الخطة. لازم تكون تتكلم في هذه القضايا استحضر الله واليوم الآخر. كما ابن مسعود قال لا يكون همك تخليص السائل، ليكن همك تخليص نفسك، ماشي باسم التيسير تروح تبدأ تتبدل الدين، مشكلة كبيرة يا أخي. أفتي الناس، ناس والله لن ولو تقول لهم يعني ما شح قاعد يطبقوا، ما شح يسمعوا لك يطبقوا، أفضل قول الحق اللي قدرت تفضل ما قدرش يا أخي أعصي ربك وما تبدلش الدين. قل أعلم أنه حرام لكنني لم أستطع. أما أن تقول للناس حلال وفي عيالو أقدر جيل كامل سيأخذ معلومات خاطئة. هذا هو الحكم الشرعي، كيفية تطبيقه يرجع إليك. ومن كان يؤمن بالله الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يشرب الخمر. اللي يشرب الخمر في الدنيا اللي يلبس الحرير اللي يلبس الدم، والحمد لله يعني قعد لابسها ومات مؤمن، مات مؤمن، فهم؟ مات مؤمنا صح، ما تابش من هذه المعصية. قدر له أن يدخل الجنة مباشرة أو قدر أن يعذب ثم يدخل الجنة، لن يشرب خمر الآخرة ولن يلبس الذهب تاع الجنة ولن يلبس حرير الجنة ولو دخل الجنة. ولو إذا مات وهو لم يتب من شرب الخمر من لبس الحرير ومن يبصر بالذهن. لو مات وهو لم يتم من ذلك فإنه لن يرزق ذلك في الجنة. شو لح يرزق ليتر منها؟ هذا سيعوضه الله عز وجل جراء توبته منها، جراء تركه لها، لهم في الدنيا ولا في الآخرة. يلبسها في الدنيا ما يلبسها في الآخرة، ويشربها في الدنيا ما يشربها في الآخرة. فلا يشرب الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. روى الطبراني. ليس لا فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. المحرم ثلاث أنواع بحسبه، مش نفهمه جيدا. كان المحرم تاع النظر، ومحرم محرم النظر، محرم الخلوة، ومحرم السفر. مفهوم؟ محرم النظر هم المذكورون في سورة في آية ولبدين زينتهن إلى لبعولتهن وآبائ بعولتهن وأبنائهن. هذكم المحال، الزوج باين، أبو الزوج، ابن الزوج الربيب، الإخوة، أبناء الإخوة، شو اسمه، الأعمام، الأخوال، فهم أو ما كنت أي ما كنتش تذكرون هذه. والنساء، نسائكم أو نسائكم يعني نساء مسلمات، أما الكافرات فلا بد أن تستور نفسها أمامها، ما تخليش تشوفها، لأنها ستصف هذه المرأة للرجال. والمرأة الفاسقة، المسلمة الفاسقة تخاطب الرجال، تستر المرأة نفسها أمامها. لماذا؟ لأنها ستصفها إلى غير الرجال. هاي الأحكام. هذا محرم شو؟ محرم النظر. يجوز المرأة تبدي بدنها يعني الأطراف ديالها، الأطراف نصف الساق ديالها والأطراف من هنا لا، هذا الوضوء. الرقبة والشعر يجوز تبديهم، هذا المذكورون فين؟ في الآية. كاين عورة، كاين محرم مو النظر، محرم الخلوة. المحرم تاع الخلوة نشترط يكون من هادو، ما بشرط يكون قادر عالم بالخلوة. تجيب لك شغل لها في عمره عام تقول لك محرم عام كآدمه، هل لازم نشوفوا العلة لماذا الله اشترط المحرم؟ لأنه قادر يكون واعي، يكون محرم واعي، 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات، لابد من يقول لك العلماء ممن يستحى منه ويخاف من كلامه، هذا هو المحرم. يريد في عمره 10 سنين ما فيش مشكلة، 12 سنة. أما محرم السفر كما قال النووي فهذا الذي يشترط فيه أن يكون قادرا على حمايتها. ما تديش تسافر خارج البلاد بولد في عمره 6 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين، هل سيحمي هذا الولد؟ فهم لا، لابد من الرجوع إلى كلام الفقهاء في تحديد معنى المحرم. المحرم هو الذي حرم الله على المرأة الزواج منه حرمة أبدية، يعني أخذ زوج أختها محرم مؤقت، ما يجلاش تخلو به، ما يجلاش تبدي له شيئا من زينته. لماذا؟ لأنه وإن حرم عليها الزواج منه لكن هذه الحرمة مؤقتة، يعني كان يطلق أختها تحل له، إحنا نحقه حرمة أبدية، هذا هو المحرم. فهم؟ كان النسب والرضاعة المهم فهمنا. فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم، والأحاديث في هذا كثيرة ولله الحمد. نكتفي بهذا القدر، نأتي إن شاء الله في المرة القادمة إلى قول المؤلف الترهيب من تأخير الغسل لغير عذر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم.